بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: ثم إنه ربما ينسب إلى بعض إيجاب التعبد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على الله تعالى، بمعنى قبح تركه منه في مقابل قول ابن قبة. كان الكلام في المقام الأول، وهو هل يمكن أن يعبدنا الشارع، أو هل يمكن أن يجعل الحجية للأمارات لخبر الواحد أو لمطلق الأمارات الشارع أو لا. وقلنا وانتهينا إلى إمكان ذلك بعد أن دفعت شبهة ابن قبة. بعد ذلك في مقابل هذا يوجد، قد يقال، يوجد قول آخر على عكس ما يقوله ابن قبة، وهو أنه لا بد ويلزم ويجب على الشارع أن يجعل الحجية لخبر الواحد أو لمطلق الأمارات. وهذا بين الإفراط والتفريط، فإن ابن قبة قال لا يمكن ذلك، ويمتنع من الشارع ويمتنع ويقبح منه أن يجعل الحجية للأمارة. هذا القول مقابل ذلك القول على العكس تماما، قال يجب على الشارع أن يجعل الحجية. ومعنى الوجوب لا أنه نحن نوجب عليه عز وجل، كلا وألف كلا وحاشا، بل هو الذي أوجب على نفسه، هو الذي يلزم نفسه بأن يجعل الحجية، هكذا يقول صاحب القول. فهو في المقابل تماما لابن قبة، ومن هنا ستكون الأقوال ثلاثة في إمكان جعل الحجية وعدم الإمكان. القول الأول قال باستحالة جعل الحجية، وهو ابن قبة، والقول الثاني هذا الذي بأيدينا، والقول الثالث هو المشهور ويختاره المصنف بإمكان جعل الحجية. إذن نحن والقول الثاني الآن. يجيب المصنف على هذا القول وهذا التوهم، قد يكون توهمان. يقول: ما المراد من وجوب جعل الحجية؟ هل قصدك من وجوب جعل الحجية يعني إمضاء، أن يجعل على نحو الإمضاء، أو يجعل على نحو التأسيس والتشريع الجديد؟ إذا كان على نحو الإمضاء فهذا قد يكون حسنا عند عدم التمكن من العلم، يعني في باب في زمن الانغلاق وعدم الانفتاح لا بد أن ننتهي إلى العمل بالظن، إذ لا طريقة لدينا. فالعقل يحكم بوجوب العمل بماذا؟ بالظن. فيأتي الشارع ويمضي ما قال به العقل. إذا كان قصدك من وجوب الوجوب على الشارع أن يجعل الحجية للأمارة بهذه الطريقة على نحو الإمضاء، فهذا أمر حسن مقبول صحيح. أما لو كان قصدك لا أن يجعل الشارع على نحو التأسيس، هو يشرع بغض النظر عن العقل، هو يشرع على نحو الخصوص، فنقول هنا تارة يجب، هل قصدك أنه يجب عليه في زمن الانسداد أو في زمن الانفتاح؟ فإذا كان في زمن الانسداد هو يشرع، هذا أيضا ممنوع. إذ ما الفائدة من تشريعه بعد أن حكم العقل؟ قلنا لأن في زمن الانسداد العقل هو قاض وحاكم قبل أن يحكم الشارع، فممنوع أن تقول أنه يجب على الشارع أن يؤسس حكما تأسيسيا جديدا بوجوب اتباع الأمارة أو خبر الواحد في زمن عدم إمكان الوصول إلى العلم والمعصوم، هذا ممنوع. فما الفائدة إذن؟ ما الفائدة من تأسيس حكما جديدا بعد أن قال به العقيد؟ نعم، إلا أن تقول أن بعض الظنون لها خصوصية، هذا بحث آخر، هذا أمر خاص. وإن قلت أنه لا، ليس في زمن الانسداد بل في زمن الانفتاح، يجب على الشارع أن يؤسس حكما جديدا في زمن الانفتاح، يعني مع إمكان الرجوع إلى مصدر المعرفة والعلم لا بد للشارع أن يجعل الحجية للأمارة، يعني يمكن للمكلف أن يذهب إلى الإمام والمعصوم أو إلى الشارع ويسأله ما هو حكم هذه المسألة. مع هذه الحالة نقول يجب على الشارع أن يجعل الحجية للأمارة في زمن الانفتاح. نقول هنا يوجد شق، هذا الوجوب الذي تقول بوجوب جعل الحجية في زمن الانفتاح للأمارة أو لخبر الواحد، هل هو وجوبا تعيينيا أو وجوبا تخييريا، أحد أمرين. إن كان قصدك يجب على الشارع تعيينا، يعني يعين الحجية للأمارة في زمن الانفتاح، فإن هذا لو كان قصدك هذا فهو غلط وممنوع واضح قطعا غلط وباطل. لماذا؟ إذا أن الأمارة يجعل لها الحجية مع إمكاني الرجوع إلى العلم، هذا تعيينا يجب أن يجعل الأمارة هي الحجة ويعين ذلك على المكلف. يعني هل يعقل أن يقول الشارع خذ بالأمارة واترك العلم؟ هذا لا يعقل، لأن يعين أنت تقول أنه يجب أن يؤسس حكما تأسيسيا على نحو التعيين، مع العلم يمكن هو أن يتبع ويذهب إلى الإمام ويسأله عن الحكم الشرعي. هذا قطعا لا يعقل وغير مقبول، هذا إن كان في زمن الانفتاح على نحو التعيين، وإن كان في زمن الانفتاح على نحو التخيير، يعني أن الشارع المقدس يخير المكلف بالأخذ بالأمارة أو بالعلم، فهو مخير لكنه يؤسس حكما تأسيسيا لحجية جعل الأمارة يأخذ بالأمارة أو يأخذ بالعلم. هذا أيضا غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأن الأمارة يحتمل أن لا تصيب، يحتمل أن لا تصيب، فكيف يخيره الشارع ويقول له خذ حتى وإن كان ذلك الاحتمال؟ فبهذه الطريقة سوف يفوت عليه مصلحة الواقع إذا خيره، لأن هو الذي خيره، هو الذي قال أنت مخير إما أن تذهب وتطرق باب الشارع وتسأل المعصوم ويحصل لك العلم، أو لا تذهب وتأخذ بالأمارة على نحو التخيير. هذا أيضا ممنوع. نعم، في مورد واحد إذا كان تحصيل العلم فيه حرج ومشقة وصعوبة، لابد أن يسافر ويتحمل عناء السفر حتى يصل إلى العلم. هنا في باب ومسألة الحرج والمشقة يقول له الشارع أنا أخيرك إما أن تتحمل هذه المشقة والحرج أو لا، تكتفي بمن؟ بالأمارة. في هذه الصورة أي نعم، في هذه الحالة يمكن أن يؤسس حكما تشريعيا بالتخيير بالأخذ بالأمارة. نعم في هذه الحالة. هذا متى؟ فيما إذا هذا متى يشرع ويؤسس حكما تخييريا بالأخذ بالأمارة؟ فيما إذا قلنا هنالك حرج أو مشقة أو صعوبة من تحصيل العلم، مع ذلك إذا كانت الأمارة هي الأقرب، ومطلق الأمارات تكون حجة تخييرا، بل بعض الأمارات إذا كانت هي الأقرب من غيرها إلى الواقع، أو أنها بدل في نظر الشارع، اعتبر هذا بدل وبديل عن من؟ عن طريق آخر، حينئذ يمكن أن يؤسس الشارع حكما تأسيسيا تخييريا، وإلا يكتفى بالإمضاء إمضاء العقل ويكون كصورة الانسداد. هذا ما يمكن أن يقال في المقام الأول من مجموعة القولين، قول بقبح جعل الحجية وعدم إمكان جعل الحجية لخبر الواحد أو للأمارة، أو بوجوب جعل الحجية، وننتهي إلى القول الثالث وهو إمكان جعل الحجية بعد أن رد شبهة ابن قبيل ورد القول التالي. نطبق العبارة، قال ثم إنه ربما ينسب إلى بعض، والبعض كما هو مذكور في الهامش عندكم حكية، هذا عن ابن سريج وغيره كما ينقل الشيخ العدة. زين، ثم إنه ربما ينسب إلى بعض إيجاب التعبد، إيجاب يعني وجوب التعبد بماذا؟ وجعل الحجية بخبر الواحد أو مطلق الأمارات، سمى لخبر الواحد أو مطلق الأمارة على الله تعالى. كيف يجب على الله؟ هو يقول بهذا المعنى، مو يجب أنه نحن نوجب، لا، بمعنى قبح تركه منه، هو الذي يوجب على نفسه في مقابل قول ابن قبه، هذا قول آخر. والجواب المصنف يجيب، فإن أراد به هذا الإيجاب والوجوب أي وجوب، هل هو وجوب على نحو الإمضاء أو على نحو التأسيس. فإن أراد به وجوب إمضاء حكم العقل إمضاء حكم العقل، ما حكم به العقل هو الشارع يمضي بالعمل به عند عدم التمكن وفي زمن الانغلاق وعدم الانفتاح انسداد يعني من العلم وبقاء التكليف فحسن، نعم حكم إمضائي لا بأس به. وإن أراد وجوب الجعل بالخصوص يعني حكما تأسيسيا جديدا في حال الانسداد تارة وفي حال الانفتاح تارة أخرى، فإذا كان وجوبا تأسيسي في حال الانسداد نقول ما الفائدة منه، هذا يصير لغو شارخه فممنوع، إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم إنما يجب عليه إذا لم يكن هنالك طريق عقلي وهو الظن والعمل بالظن، وقد سبقه وقلنا أن العقل حاكم به أن الطريق يكون الظن لعدم إمكان تحصيل العلم، إلا أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصية هذا شيء آخر. وإن أراد أنه يجب على الشارع أن يجعل جعلا تأسيسيا في زمن الانفتاح، هذا فيه قلنا احتمالا هذا الوجوب إما أن يكون وجوبا تعينيا أو وجوبا تأخيريا، فقال فإن أراد وجوب التعبد العيني سلعله مسامح العين قصدشن والعين في قبال يعني وجوب عيني في قبال الكفاية لا عيني في قبال التخيير يعني يكون يقول تعييني، فإن أراد وجوب لعله هذا قصدها، فإن أراد وجوب التعبد العيني فهو غلط، كيف يجعل وجوبا عينيا بأن الأمارة هي الحجة ويترك العلم لجواز تحصيل العلم في زمن الانفتاح، نقول كيف يعين أن الأمارة هي 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 الحجة عينا بما هي هي ويترك العلم، والحال أنه يمكن تحصيل العلم قلنا في زمن الانفتاح لجواز تحصيل العلم معه قطعان، فهذا أيضا الوجوب التأسيسي العيني أو التعييني غير مقبول. وإن أراد وجوب التعبد به تخييرا وجوبا تخييريا هذا هنا فهو مما لا يدركه العقل أيضا، لماذا كيف يخير العبد بأن يعمل بالأمارة في زمن الانفتاح فقد يضيع وتضيع مصالح الحكم الواقعي الذي يمكن تحصيل العلم، إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الأمارة ويتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالأمارة، الأمارة راح تفوت مصلحة الواقع وأنت الذي غيرتني. نعم في بعض الموارد يمكن أن يجعل الحكم تخييريا إذا لم يمكن تحصيل مو لم يمكن العفو إذا كان في تحصيل العلم مشقة وصعوبة، قال إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج كون أسافر وأسأل حتى أصل إلى الإمام وأسأله ويحصل لي العلم هذا بحرج، فيخيرني بأن أعمل بالأمارة أو أتحمل تلك المشقة، يلزم فيها العقل رفع إيجابه بنصب أمارة هي يا أمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع أو أنها بدل أو أصح في نظر الشارع من غيره في مقام البدلية عن الواقع، وإلا ماكو لا حرج ولا كذا، وإلا فيكفي يعني لا يوجد أي أيضا أقرب من ظن آخر ولا يوجد ما هو أصح في نظر الشارع لا هذا ولا هذا، فيكفي إمضاؤه للعمل بمطلق الظن يصير كصورة الانسداد. بهذا ننتهي من المقام الأول وندخل في كان المقام الأول وهو هل يمكن على مستوى الإمكان والثبوت أو لا أن يجعل الحجية للأمارة ولخبر الواحد، انتهينا على إمكاني جعل الحجي على نحو الإمكان ودفعنا شبهة ابن قبة ودفعنا القول الثاني الذي يقول بوجوب الجعل. أما المقام الثاني، المقام الثاني ماذا؟ هل فعلا صدرت من الشارع جعل للحجي أو صدر من الشارع نهي عن اتباع الأمارة أو اتباع خبر الواحي، هذا هو مقام ثاني آخر وهو وقوع التعبد بالظن أو عدم وقوعه، نبحث في مقام الإثبات والوقوع بعد أن أثبتنا استحالتي أو العفو عدم الاستحالة. بهذا يقول كل لا بد أن يبحث ويذكر دليل من قال بأن هناك أدلة على وجوب اتباع الأمارة وخبر الواحد فقال خذ بخبر الواحد مثلا هذا لابد أن يثبته، أو من قال بأن خبر الواحد لا دليل على اتباعه ولا دليل على الأخذ به كما قال به السيد المرتضى مثلا وعدم حجيته. هنالك أدلة على عدم حجيته مثلا الأمارات أو خبر الواحد، هذا يحتاج دليل أو ذاك يحتاج دليل. ثم بعد ذلك يقول الشيخ المصنف: قبل هذا وقبل أن ندخل في بيان المقام الثاني لا بد أن نؤسس الأصل فيما لو شككنا لا علم لدينا بوجوب اتباع الأمر ولا علم لدينا بعدم اتباعها، شككنا، ما هو الأصل في مرحلة الشك؟ ما هو المرجع؟ قال: لا بد من تأسيس الأصل، والأصل يقتضي عدم، ماذا يقتضي؟ الأصل يقتضي أنه لا حجية للظن. الأمارات خبر الواحد أو الأمارات ليست حجة. لماذا؟ يعني أن التعبد بالظن لا يكون حجة، هذا حجة، هذا هو الأصل. لماذا؟ ها، لأن التعبد بالظن لا دليل عليه، لا يدل، فرضنا أنه لم يدل دليل على حجية التعبد بما بالظن، فكيف ننتهي إلى أن نقول أن الظن حجة؟ إذن من يتعبد بالظن بدون دليل يعتبر تشريعا، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. يعني يقول أن الأمارة جعلها الشارع حجة ولا بد من اتباعها وهو لا دليل لديه، ويقول بهذه المقولة، هذا تشريع. أو يقول أن الأمارة قد دل الدليل على عدم حجيتها وهو لا دليل عنده، وهذا أيضا شنو؟ كذب وتشريع، لا يحق له أن يشرع. إذن الأصل والأساس في أن الخبر الواحد والأمارة إذا شككنا بعد أن بحثنا ولم نجد دليلا على التعبد بها لا يمكن لنا أن نتعبد بها ونعتبرها حجة، فالأصل يقتضي عدم الحجية، لأن القول بالحجية بدون دليل يعتبر تشريعا، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. وقد يذكر دليل من القرآن والسنة والعقل والإجماع كذلك بالأدلة الأربعة سيذكر. أما القرآن فإن القول بأن هذا هو حكم الشارع أو أن الشارع قد عبدنا هذا افتراء على الله، إذا لم يكن هنالك دليل يكون داخلا في الافتراء بدون إذن، لم يأذن لي الشارع أن أنسب إليه شيء، فكيف أنا أنسب له؟ فأي شيء أنسبه له عز وجل وإلى الشارع بدون إذن يكون من باب الافتراء الذي هو محرم، هذا دليل من القرآن. ومن السنة أيضا القاضي الذي يقضي حتى وإن كان قضاؤه بالحق وطابق الواقع، إذا كان القضاء بدون علم يكون عمله وحكمه هذا شنو؟ محرم، هذا أيضا يكون محرم. لماذا؟ وتقول الرواية أنه يكون من أهل النار، هذا القاضي الذي يقضي، رجل يقضي بدون علم حتى وإن قضى بالحق محله ومكانه أنه من أهل النار، وهكذا الإجماع كما يدعى من بعض وحكم العقل كما قال. ثم يقول توهم، هذا ما نتكلم به بعد تطبيق العبارة، طبق العبارة. قال المقام الثاني: ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم كما بيناه في القول الثالث اللي اختاره المشهور ومنه المصنف، قلنا هكذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بأن يجعل الحجية بغير العلم، غير العلم منه اللي هو خبر الواحد والأمارات، لا تسمى، لا تفيدنا العلم، فتبين أنه على مستوى الإمكان لا توجد استحالة، يمكن أن يجعل لها الحجية، وعدم القبح فيه، لا يوجد قبح كما ادعاه صاحب القول الأول وهو ابن قبة، ولا في تركه كما هو صاحب القول الثاني لا يوجد قبح في ترك التشريع أي يجب عليه التشريع، لا هذا لا عدم قبح في قبح فيه ولا في تركه، فيقع الكلام حينئذ بعد أن تم المقام الأول يقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد، هل وقع التعبد أو لا بعد أن كان ممكنا في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية، إما مطلقا كل الأمارات أو في الجملة بعض الظنون يعني. وقبل الخوض يقول المصنف وقبل الخوض في ذلك يعني في مبحث وقوع الدليل وعدم وقوعه لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم، إذا ما حصلنا دليل على التعبد وعلى حجية الأمارات بغير العلم ما الأمارات مطلقا أو في الجملة اللي هي خبر الواحد مثلا، إن لم نحصل على دليل على حجية التعبد ما هو الأصل؟ فنقول التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم، نقول فهو تشريع شيخنا والتشريع محرم بالأدلة الأربعة، هذا الأنسب أن يقال التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل هذا شيء يكون تشريع إذا واحد تعبد به، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. زين أذكرنا الأدلة من المصادر من الأدلة الأربعة، قال من القرآن الكريم ويكفي من الكتاب قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هل أذن الله عز وجل لكم؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، إذن إذا كان هنالك إذن دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع لم يأذن به، هو افتراء يدخل في جنبة الافتراء، الافتراء على الله، هذا من القرآن. وأما من السنة فقوله عليه السلام في عداد القضاة من أهل النار يعتبر القاضي من أهل النار، متى ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، يقضي قضاء ويصيب واقعا وحقا لكن لأنه لا يعلم عمل بما لا يعلم وقضى بما لا يعلم فمحله في عداد أهل النار. ومن الإجماع ما أدعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله، يحتاج عموما أن يقول الفريد ولا بعض رسائله، من كون عدم الجواز بديهيا، يعني شنو عدم الجواز؟ يعني التشريع محرم ولا يجوز، هذا أمر بديهي عدما عند العوام فضلا عن العلماء، تنسب شيء إلى المشرع تنسب شيئا لا تعلم به أنه هو قائله وتقول هو قائله، هذا حرام عند العوام فضلا عن العلماء. ومن العقل العقلاء يقبح، ومن الإجماع قلنا ومن العقل العفو بينا، ومن الإجماع ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم، أي يريد أن يقول هكذا أن حكم العقل وأن العقلاء ماذا يقبحون من يتكلف ويأتي بعمل على أنه تكليف من المولى، فالعبد عندما يأتي بعمل يعتبره أن المولى قد كلفه وهو لا يعلم أن المولى قد كلفه، بل يأتي بهذا العمل على أن المولى قد كلفه وهو جاهل بأن المولى كلفه بهذا العمل، يعتبر هذا عمل قبيح عند العقلاء، والعقل يقول أن هذا قبيح. فقال ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من التكليف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان جاهلا عن جاهلا مع التقصير. ثم يقول نعم قد يتوهم متوهم، قد يتوهم متوهم، ماذا يريد أن يقول هنا الشيخ المصنف؟ قال إذن إلى هنا انتهينا أن الأصل عند الشك هو عدم الحجية، من يشك بأن الأمارة جعلت لها الحجية أو لا، الأصل عدم الحجية إلا أن يقوم دليل على الحجية. قد يتوهم واهم ويقول إذن سوف لا يمكن أن يأتي بأمر احتياطا بأي عمل على نحو الاحتياط فإنه سيكون أيضا محرما بهذه الضابطة، لأنه لا يعلم أن الشارع قد أمره. فالذي يأتي بالدعاء عند رؤية الهلال مثلا، هذا العمل منه سيكون محرما لأنه لا يعلم أن الدعاء واجب عند رؤية الهلال أو لا يجيب. والحال أن الاحتياط حسن. لماذا تقول أن القاعدة والأساس هو عدم الحجية؟ فإذا دلت الأمارة على الـ على الـ على الـ على الدعاء ولم تكن ثابتة هذه الأمارة، يمكن للمكلف أن يأتي بهذا الدعاء وهذا العمل احتياطا مع أنه لا يعلم أنه صدر من المولى بأن الدعاء واجب، لا يعلم. فهل تقول أن هذا العمل محرم؟ أجاب المصنف قال لا، هذا لا يعد من التشريع المحرم أبدا بتاتا، للفارق. إذا أن التشريع المحرم هو أن يؤتى بالعمل بنية أنه واجب وبتدين أنه واجب، لابد أن يتدين ويعتقد أن ما يأتي به قد أمره المولى به وهو لا يعلم أن المولى قد أمره. أما بنية الاحتياط هو أن يأتي بالعمل برجاء أنه أمره المولى، برجاء أن يكون مطلوبا للمولى، وهذا فارق بين الاحتياط والتشريع المحرم. إذن شتان بينهما، لأن العقل يستقل بقبح التشريع، يقول التشريع من يأتي بالعمل بنية أنه واجب مع عدم علمه هذا قبيح، بينما أن يأتي بالعمل برجاء المطلوبية يرجو أن يكون مطلوبا للشارع المقدس هذا عمل حسن ومقبول. الشارع هكذا، العفو، العقل هكذا يرى. والنتيجة والحاصل يقول الشيخ المصنف أن هذا العمل الذي يأتي به المكلف بغير علم، تارة يأتي به بغير علم وهو يتعبد ويتبين به ويعتبره واجبا وهو لا يعلم، هذا وهو لا يعلم، حينئذ يكون شنو؟ يكون محرما. أما إذا جاء بالعمل من دون تعبد، يأتي به بلا تعبد، هذا فيه قسمان نحوان، أن لا يأتي بنحو التعبد، يأتي بالعمل لكن لا بنية الوجوب وأن الشرع قد أوجبه وهو لا يعلم أنه قد أوجبه، لا يأتي بالعمل. هذا فيه قسمان، ينقسم إلى قسمين، قد يأتي به برجاء أنه مطلوب من الشرع، يرجو أنه هو الشارع يريده، يريد أن يدرك الواقع، هذا هو حسن، هذا مقبول وحسن وجيد. أن أأتي بدعاء أول الشهر أرجو، لا أأتي به بنية الوجوب وأن الشارع قد عبدني به، لا، أأتي به أرجو أن يكون مطلوبا للشارع وقد أراده مني، هذا حسن بشرط. لكن يذكر الشيخ هذا حسن ومقبول بشرط، ما هو الشرط؟ قال أولا أن لا يعارضه احتياط آخر على العكس والخلاف. كل مثلا لو فرضنا أن الدعاء أول شهر يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه حرام، فكيف أتي بالاحتياط على أنه واجب وأتي بالعمل إذ يعارضه احتياط آخر؟ فيقتضي أن يكون ذلك الاحتياط أيضا مقبولا وحسنا، لابد أن يترك. إذن لا يكون حسنا في هذه الحالة إذا كان هنالك احتياط يعارض الاحتياط الأول، فهذا الاحتياط يكون حسنا، أن أتي بالعمل الذي لم يكن بنية الوجوب يكون حسن إن لم يكن هنالك احتياط آخر، أو لا، الشرط الثاني، ولم يثبت دليل آخر على العكس، يعني لم يقم دليل آخر يقول على أن هذا العمل الذي تريد أن تأتي به أنه على خلاف الحرمة. مثلا أنا أريد أن أتي بالدعاء أول الشهر، أتي به بدون نية الوجوب، حينئذ برجاء أن يكون مطلوبا، هكذا أظن أن يكون مطلوبا، هذا يكون مقبولا وحسنا إن لم يكن هنالك دليل على الخلاف بأنه حرام مثلا. بل لم يقم دليل على الخلاف كأن يكون هنالك مثلا دليل وإن كان أصلا عمليا استصحاب مثلا. مثلا كان الدعاء أول الشهر قبل هذه الفترة محرما يقينا، وفي هذا الشهر شككت هل هو محرم أو لا، فأردت أن أأتي بالعمل لا بنية الوجوب، ولكن أريد أن أصيب أرجو أن يكون مصيبا للواقع وأريد أن أحتاط. يقول هذا الاحتياط لا يكون هنا حسن لأن هذا الأمر مسبوق بيقين سابق وهو الحرمة، والآن تشك في أنه مطلوب من الشرع أو لا، أستصحب الحرمة السابقة، فلا يكون الاحتياط هنا بالإتيان بالعمل حسنا. إذن العمل الذي يؤتى به لا بنية الوجوب فلا يكون تشريعا محرما ينقسم إلى قسمين قلنا، إما نأتي به برجاء أن يكون مطلوبا بشرط أن لا يكون هنالك احتياط معارض له أو لا يكون هنالك دليل على العكس كالاستصحاب كما بينا، أو أن يؤتى به هكذا لا بنية الوجوب ولا بنية رجاء المطلوب، هج أتي به هكذا أتي به لم أقصد شيء. هنا في هذه الحالة أنا أتي بالعمل هكذا، رأيت الناس يدعون أول الشهر فأنا دعوت معهم هكذا لا بنية أن يكون مطلوبا ولا بنية الوجوب أصلا، فهو ليس تشريعا ولا يكون احتياطا حينئذ، لأن لم أتي الاحتياط فيما إذا نويت أن يكون هذا مطلوبا إلى الشهر، أرجو أن يكون مطلوبا. هنا إن جئت بالعمل هكذا بدون نية الوجوب ولا نية الاحتياط، هذا قد يلزم منه طرح أصل دل الدليل عليه، لا بد أن يكون هذا العمل مقبول وليس بحرام إن لم يعارض دليل أو أصل آخر يدل على أن هذا العمل ليس بواجب، حينئذ يكون هذا العمل في نفسه مقبولا ما المانع منه. أما إذا كان هنالك أصل أو دليل يقول أن هذا العمل محرم، لا يكفي أن أأتي بهذا العمل أو عندما يؤتى به لا يكون مباحا أو لا يكون مقبولا، لأنه سيعارض الأصل الواجب الذي يقول لا بد من اتباع ذلك الأصل. وإن لم يلزم منه ذلك، يعني أن يكون العمل المأتي به لا بنية الوجوب ولا بنية الاحتياط ولم يعارض أصلا آخر، حينئذ يكون العمل جائزا، كما لو أني ظننت بوجوب مثلا أظن بوجوب الدعاء أول الشهر ولم يتردد أنه حرام أو واجب، أأتي به العمل لا بنية الوجوب ولا بنية قلنا الاحتياط ولم يعارض شيئا أصلا آخرا مخالفا، حينئذ يكون هذا العمل لا شيء فيه وهو عمل جائز ومباح. هكذا بين الشيخ المصنف رحمة الله عليه في جواب هذا التوهم، وإن أطال بعد ذلك يجيب باختصار لهذا المطلب ثم ننهي الكلام عن هذا التوهم. قال نطبق العبارة، قال نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط من هذا القبيل، شنو يتوهم متوهم؟ أن الاحتياط من قبيل التشريع فيكون محرما لأنه يأتي بشيء لا يعلم أنه مطلوب. قال وهو غلط واضح، إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى أنه يلتزم أن الشارع قد أوجبه هكذا وهو لا يعلم، على أنه منه، على أن ذلك الشيء من الشارع مع عدم العلم به، مع عدم العلم بأنه منه، هذا يسمى تشريعا حراما. وبين الالتزام بإتيانه أن يلتزم ويأتي به لاحتمال كونه منه أو الأنسب ورجاء كونه منه، سموه أو بعد عموما ورجاء كونه منه، يرجو أن الله عز وجل أراد وطلب منه ذلك العمل والدعاء أول الشهر، فلذلك هذا يكون احتياطا حسنا، يختلف وشتان ما بينهما، ما بين التشريع والاحتياط، لأن العقل يستقل بقبح الأول، بقبح التشريع، ويستقل أيضا بحسن وحسن الثاني وحسن الاحتياط. والحاصل متى يكون الاحتياط حسنا؟ يقول بشرطين، هكذا يقول. والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، يعتقد أنه واجب مع عدم العلم، وأما العمل به من دون تعبد بمقتضاه فهو ينقسم إلى قسمين، فإن كان لرجاء إدراك الواقع، يقصد أنه يدرك الواقع، يرجو أن الشارع يريده، فهو حسن بشرط، قلنا بشرطين، ما لم يعارضه احتياط آخر، بينا كل ماكو احتياط آخر، ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه، ماكو دليل آخر يدل على الخلاف، كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة، يعني يظن أن هذا العمل واجب كالدعاء والإشارة، لكن الاستصحاب يقتضي الحرم، فإن الإتيان بالفعل حينئذ بعد لا يكون حسنا، بل يكون محرما، وإن لم يكن على وجه التعبد، ولم يأتي به بنية التعبد والتشريع، مع ذلك سيكون هذا العمل الدعاء والشهر محرم. لماذا؟ لأن الاستصحاب يقتضي حرمته، وجه التعبد بوجوبه والتدين به، وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع، هج يأتي بالعمل لا على نية الوجوب ولا على نية رجاء إدراك الواقع على نحو الاحتياط، هذا يكون مباحا أو يكون محرما، يقول يكون مباحا إن لم يعارض بأصل آخر، واضح بعض، وإلا إن عرض فيكون محرم. قال فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه كان محرما أيضا، حتى وإن لم يأتي به بنية الوجوب، حتى مع عدم علمه أنه واجب، حتى وإن لم يأتي به بنية رجاء المطلوب ولم يعارض، لا هيك جاء به العمل، لكن هنالك أصل خالفه، لأن فيه طرحا للأصل الواجب، لأصل الواجب العمل، كما فيما ذكر، كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف الاستصحاب التحريم كما بينا الآن. وإن لم يلزم منه ذلك، لم يلزم معارضة لشيء، جاز العمل، كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب، ما أدري هذا عمل حرام واجب هذا، فإن وأتي به كرأيت الناس يدعون أول شهر ودعوته، لم أنوي لا نية الوجوب ولا نية شيء آخر، فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم الله المعين جائز، لا لم أتي به على أنه هو هذا حكم الله، لكن في نعم هذا لم أبينه، سهذا السمي 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 عمل بالظن مسامحة، لأنه لا يوجد حتى ظن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة، لماذا؟ أنا ما عندي الظن، أنا هيك أجيب العمل لا بنية الوجوب، ما عندي ظن بأنه واجب أو ظن بأنه مطلوب من الله، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط أيضا مسامحة، ما عندي ظن أنه أتي بالعمل أرجو أن يكون مطلوبا، أصلا هيك جئت به، رأيت الناس يدعون أول شهر دعوت، لا عندي نية وأظن بأنه أرجو أن يكون مستحبا أو أرجو أن يكون مطلوبا، ولا عندي نية أنه هذا العمل هو واجب مع عدم علمي. والخلاصة يريد أن يقول الشيخ، والخلاصة بالجملة، فالعمل بالظن، أي عمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط، هذا نأتي بعمل ولم يكن على نحو الاحتياط، يعني لم أكن ناوي به أن أرجو أن يكون مطلوبا، فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط، هذا أي عمل بالظن لم يصادف الاحتياط محرم، لأنه لا على نحو الاحتياط، جئت به على نحو أنه واجب ولا علم لدي أنه واجب، مثلا يكون محرم، إذا متى يكون محرم؟ إذا وقع على وجه التعبد به والتدين، يعني أنا جبت بنية الوجوب ولا أعلم أنه واجب، سواء استلزم طرح الأصل بعد طرح الأصل أو لا، أو الدليل الموجود في مقابله أم لا، لأنه تشريع محرم بعد. وإذا وقع على غير وجه التعبد، يعني يأتي به بدون وجه التعبد، هنا يكون فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة المعلومة وجوب العمل بها، هذا وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخرى يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.